بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية تحف العقول، وقلنا بأن الكلام يقع فيها في ثلاث مقامات: المقام الأول في سندها، وقد فرغنا من هذا المقام وتبين بأنه لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لما ذكرناه سابقا. المقام الثاني المتن، ومن الواضح أن هناك فرق بين البحث عن المتن والبحث عن الدلالة، فإنه في البحث عن المتن نلحظ الألفاظ لا المعاني، فنحاكم ألفاظ الرواية من جهة اللغة والبناء العرفي العام والفصاحة وما شاكل ذلك، أي نبحث عن أحوال اللفظ فيها. وأما في البحث الدلالي فنبحث عن المعاني المستكشفة عن طريق هذه الألفاظ. وفي هذا المقام نبحث بلحاظ متن رواية تحف العقول المذكورة في الكتاب، وهنا إشكالان رئيسيان يستفاد، يعني مستفاد من كلام الأعلام بلحاظ متنها. الإشكال الأول بأن الرواية فيها نوع من الاضطراب والاغتشاش وكثرة الضمائر، مما يوجب بعدا أن تكون للإمام عليه السلام الذي هو فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، فمن البعيد أن تحمل مثل هذه الرواية على كلام صادر من معصوم مع كثرة هذه الاغتشاشات والتداخل وكثرة الضمائر، وحينئذ تكون ساقطة عن الاعتبار لهذه القرينة وهو اختلال المتن. يعني من محققاتها، من محققات يعني. والمدافع عن الكتاب أو المدافع عن الرواية أجاب عن هذا الإشكال فقال: إن الراوي تارة ينقل عين الألفاظ الصادرة من المعصوم، وتارة ينقل المعنى مستعملا ألفاظه الخاصة وطريقته في المحاورة. فلو كنا ندعي بأن الرواية منقولة بالألفاظ بعينها كما في القرآن مثلا، فيصح هذا الإشكال، إذ يقال أن هذه الألفاظ بهذه القوالب من البعيد جدا أن تصدر من المعصوم، ولكن باب النقل بالمعنى منفتح، حيث إن الصحيح في محله كما ذكروا، وهناك روايات صحيحة دلت على ذلك، صحت النقل بالمعنى، إذ في باب النقل بالمعنى المؤراوي الناقل للرواية لا يحافظ على عين الألفاظ الصادرة من المعصوم، وحيث إن المشكلة في مقام اللفظ فهي ناشئة من الناقل عن من الناقل للرواية لا من نفس الإمام، فمجرد الاضطراب في اللفظ لا يوجب رفع اليد عن هذه الرواية. ولهذا ذهب كثير من علمائنا إلى العمل بروايات عمار الصاباطي، مع أنه في محله من روايات عمار معروفة ومبتلات بمثل هذه المشاكل اللفظية، حتى ذكر بعضهم أنه لا تخلو رواية لعمار من مشكلة في اللغة وفي الألفاظ. مع ذلك ديدن العلماء، وإن كان بعضهم توقف، لكن المعروف بين العلماء هو العمل بروايات عمار الصاباطي. فالمدافع عن الكتاب استطاع أو حاول أن يتخلص من المشكلة عن طريق الالتزام بالنقل بالمعنى. فيبقى الإشكال بعد في الدلالة، لا في مقام اللافظ والمتن. وقد يقال بأن ما أفيد في الجواب محل نظر وتأمل، لأن صاحب الإشكال يريد أن يسقط الرواية عن حيز الحجية، وحينئذ يشترط في الراوي الناقل مع مدى الوثاقة الضبط، إذ لا يكتفى في نقل الرواية بمجرد الوثاقة أي الاحتراز عن الكذب، بل لا بد أن يكون الناقل ضابطا. والضبط في النقل يرجع إلى ماذا؟ إلى عالم الألفاظ دون المعاني. وحينئذ يقال بأن الشواهد الحسية التي نراها في هذه الرواية من كثرة الضمائر والاضطراب والاغتشاش وما شاكل ذلك تسلب الحجية عرفان لعدم تنقح وإحراز ضبط الناقل. فلعله أضاف ضمائر زائدة، لعله أضاف ماذا؟ كلمات زائدة، تأكيدات زائدة ليس لها معنى تغير المعنى، فهذا يوجب الخلل في الضابط. والعمدة الدليل على حجية قول الثقة أو حجية الظهور هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية. وإذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية فلا نحرز شمول دليل الحجية لمثل هذه الموارد. فلو فرضنا أن ناقلا نقل كلاما فيه مثل هذا الاضطراب والاغتشاش وكثرة الضمائر، فإنه يقال أن المرتكز العقلائي لا يحرز بناؤه على العمل بمثل هذا الناقل، وحينئذ تكون هذه الرواية من هذه الجهة للاضطراب الموجود فيها والاغتشاش ساقطة عن الحجية عرفان. رواية عمار نفس الشيء، يعني نفس الشكال، بلي رواية عمار لعله ذهب كثير، يعني مو كثير نقول ذهب بعض المحققين والعلام إلى عدم ماذا إذا وصل إلى درجة من الوضوح، يعني الاغتشاش خصوصا هي كثرة، يعني مو اغتشاش مثلا في رواية واحدة قد يكون مشكلة واحدة، في مشكلة لا في رواية واحدة فيها عشرات مشاكل، يعني كثرة اغتشاش واضطراب في رواية واحدة، هذا مشكلة العمل به، لا نحرز انعقاد السيرة العقلائية التي هي العمدة في المقام. بل يتعمل كل بعضهم يرى انحلالية، فرق بين الكثرة وبين وجود شنهم وجود مشكلة لفظية واحدة أو ثنتين، يقولون رواية عمار عادة واحدة أو ثنتين، واضح. أما في ماذا؟ أما في مسألة هذه روايتنا ما شاء الله رواية طويلة، رواية طويلة وفيها كثرة ضمائر وكثرة وضوح وكثرة. في هذه نقول ما تحقق الضبط منه، يمكن تعبان ذاك اليوم ونقل لنا بهذه الألفاظ، فمشكل يعني. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما أشار إليه المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، وهو أنه هذه الرواية المذكورة أشبه بدأب المصنفين لا بكلام المعصومين، فإنها احتوت على التقسيم الرباعي ثم ذكرت كل قسم وبحثته، وهذا وهو التقسيم ليس من دأب كلمات المعصومين في الروايات، بل هو من دأب المصنفين للكتب. وحينئذ احتواء هذه الرواية على صياغة التقسيم الرباعي ثم البحث عن كل قسمين، ماذا يمنع من إحراز أن هذا الكلام للمعصوم عليه السلام؟ إذ لم نرى رواية عن الصارخ تقسم، يقول مثلا هكذا كذا أولا وثانيا وثالثا، وعلى الأول كذا وعلى الثاني كذا. خب، وكثير من المحشين على المكاسب تلقوا كلام من؟ كلام المحقق الإيرواني بالقبول. وأشار إليه أيضا السيد الخوئي في مصباح الفقاهة في طيك لا كلامه. ولكن قد يقال بأنه التقسيم ليس عزيز في الروايات، من تتبع الروايات وسبرها لا يرى ماذا؟ لا يرى مثلا ندره أو كون التقسيم أمرا عزيزا. كيف؟ وعندنا ماذا؟ وعندنا ماذا؟ رسالة الحقوق، فإن رسالة الحقوق محتوية على التقسيمات الكثيرة. وقد ذهب كما هو في محله بعض الأعلام إن لم يكن المشهور إلى صحة ماذا؟ إلى صحة هذا الطريق إلى كتاب ماذا؟ إلى رسالة الحقوق. وكذلك أيضا عهد الإمام لمالك الأشتار، فإنه هذا العهد كما هو في محله أيضا يوجد هناك تصحيح وطرق إلى تصحيح هذا العهد مع احتوائه على التقسيمات. فإذا كون الرواية محتوية على التقسيم ليس مانعا من قبول هذه الرواية لوجود نظائر لها في روايات أخرى، إذ تارة الإمام يتكلم عن حكم جزئي كما في أكثر الروايات، إذ في أكثر الروايات التكلم وسياق كلام المعصوم البحث عن حكم واقعة معينة كما هو في أكثر روايات الأئمة. هنا لا معنى للتقسيم، ولكن تارة الإمام في مقام بيان دستور أو بيان قواعد عامة كرسالة الحقوق، كعهد مالك الأشتار، كروايتنا هذه التي تطرح ضابطة كلية في باب المكاسب المحرمة، فالتقسيم فيها ليس ماذا؟ ليس بعزيزين. فلا ينبغي أن يكون هذا مانعا من ماذا؟ من قبول الرواية. هذا تمام الكلام بلحاظ المتن. أما بلحاظ الدلالة، بل لا حسب الله حسب عقلنا القاصر يعني الفاتر ما مقتنع بكلامه يعني، وكل له قناعاته يعني، احنا فقط نثير، وعلى الانسان ان يفكر، يرجع الى نفسه ويفكر ويتامل ويصبر الروايات اكثر، يراجع الروايات لعله الان هو قارئ الروايات كل فروع يفكر ما في تقسيمات، لو يصبر الروايات التوحيد او يصبر روايات اخرى مثلا، او المهم قد يرى ان التقسيم ليس بعزيز. يعني لكيف من أي ناحية مختلفة يعني؟
حتى من ناحية التقسيم ذكر اليوم التقسيمات في رسالة الحقوق لا تقسيم موجود
هو إشكالهم كان عن صياغته أولا في أصل التقسيم أنه غير مألوف من دأب المصنفين. نحن نقول أصل هاي صياغة الإشكال نجيب عليها، فنقول أصل التقسيم ما في مشكلة، إذا طرح إشكال بصياغة أخرى جاب أبرز حيثيات في التقسيم، إذا أبرزها نحن نناقشه بحسب إبرازه. فأنا ناظر الآن إلى كلام من؟ إلى كلام من ذكر له محقق الإيرواني وأكثر الشراح الذين تبعوا كلامه. أما بالنسبة إلى الدلالة، فعندنا إشكالات عامة في الدلالة وعندنا أبحاث جزئية في الدلالة. نحن نتكلم الآن فعلا عن الإشكالات العامة في الدلالة، وبعد ذلك نقرأ الرواية ونبحث عن دلالتها في جزئيات ألفاظها. الإشكال الأول هو أن يقال كما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه في مصباح الفقاهة صفحة الظاهر 11، أتأكد صفحة 11، نعم صفحة صفحة 10. نعم صفحة 10. بأن هذه الرواية اشتملت على مجموعة من الأحكام لم يقل به أحد من الأصحاب أصلا، بل حتى ومن أهل العامة، وكأن إطباق المسلمين على خلاف هذه الرواية في بعض أحكامها. وذكر من هذه الأمثلة عدة موارد. المورد الأول، دلت هذه الرواية على حرمة بيع جلود السباع والانتفاع بها وإمساكها كما في الرواية، والتقلب والتصرف، مع أنه لم يذهب أحد من فقهاء المسلمين إلى مثل هذه الدائرة الواسعة في حرمة ماذا؟ في حرمة جلود السباع. فكيف يكون إمساكها حرام؟ كيف يعني يكون إمساكها حرام؟ كيف يكون مطلق التقلب فيها حرام ولو بالافتراش ولو باللباس؟ مع أن المعروف من روايات الأئمة سلام الله عليهم أن المحرم فقط وفقط هو المانع من الصلاة فيها فقط. المعروف في رواياتنا الكثيرة الواردة في لباس المصلي المانع من لبسها، أما ما زاد على ذلك فلا دليل على المانع، بل خلاف الارتكاز القطعي. كيف يكون الإمساك حرام؟ كيف يكون التقلب حرام؟ هناك ارتكاز قطعي على أن مثل هذه التصرفات ليست بحرام، مع أن نفس الرواية دلت على حرمة مثل ذلك. هذا المورد الأول. المورد الثاني، دلت الرواية على حرمة الانتفاع بالميتة ولو كانت طاهرة، مع أنه الروايات الكثيرة دلت على أنه يجوز الانتفاع بالميتة الطاهرة كما سيأتي، بل قد يظهر من الرواية أنه يحرم ماذا؟ يحرم الانتفاع حتى بالأجزاء التي لا تحلها الحياة، وهذا لم يكن خلاف المتفق عليه فلا أقل هو خلاف المعروف بين الطائفة. لا بالميتة بل من الإطلاق. الآن سيأتي التخصيص مستهجن، أن يقولون أن الرواية تدل على شيء خلاف ارتكازات ثم تخصصه، أصلا نفس دلالة على خلاف الارتكاز نوعا ما محل إشكال. سيأتي إن شاء الله الآن، بس بعد نعرض الكلام. الوجه الثالث، دلت هذه الرواية على أيضا حرمة الانتفاع بما فيه وجه من وجوه الفساد. كل شيء فيه وجه من وجوه الفساد فإنه يحرم الانتفاع به، مع أنه من الواضح قطعا أن أكثر الأشياء ليست هي خير محض، فيها جهة من الفساد وفيها جهة من الصلاح، فمجرد وجود جهة من الفساد كيف يكون موجبا لحرمة المعاملة ولحرمة التصرف. الأمر الرابع، هاي باب الأمثلة ولا في أمثلة أخرى أيضا لو احتقر الرواية، حرمة التقلب في مطلق النجس وحرمة الإمساك، مع أنه الثوب النجس يجوز لبسه، لا يحرم إمساكه ولا التقلب فيه، وهذه الرواية تدل على حرمة مثل هذه الأمور. ولعله غيرها أيضا بالتتبع يحصل عليه من القارئ. فاحتواء هذه الرواية على هكذا أحكام توجب المنع عن إحراز صدورها من المعصوم. وش رأيكم في هذا الإشكال؟ شوي نرتاح له، مسكين روايتها في العقول، ما خلوا فيها. نعم.
ما يعمل تمام الرواق يعني في أجزاء اللي ما فيها هذا الإشكال. شنو؟
وبعبارة عبارة صناعية.
عبارة صناعية مدلل العرضية يعني.
نعم. قد يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأنه أنتم أصحاب الإشكال، وهو السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، هو الذي علمنا، ما كنا نفتهم وعلمنا، هو الذي علمنا بأنه عندنا شيء يسمى بالتفكيك في الحجية في المداليل العرضية. إذ تارة يكون المداليل طولية كالمدلول المطابقي والالتزامي، وتارة تكون المداليل عرضية بحيث مستفادة من عن طريق شنو؟ عن طريق ألفاظ خاصة، لا مداليل طولية ومداليل التزامية. التفكيك قبلوه في المداليل الطولية، فما بالك بالمداليل العرضية. فإنه هذه الرواية احتوت على مجموعة من الدلالات المختلفة، ولنفرض أنها مثلا 40 حكم أو 30 حكم، بعض الأحكام فيها قامت قرينة خارجية من ارتكاز أو ضرورة على أنه ليست بحجة، هذا غاية ما يقتضي إسقاط هذا المقدار عن الحجية، وأما ما عداه فلا يكون ساقطا عن الحجية لمكان التفكيك. فلماذا لم تقولوا بالتفكيك في الحجية وجعلتم هذه أمارة مثلا على عدم ماذا؟ على التشكيك في صدورها من المعصوم. إلا أنه قد يجاب عن هذا الإشكال بأنه نحن وإن سلمنا مسلك التفكيك في الحجية، إلا أنه لا بد من التفريق بين موردين. المورد الأول أن يكون المقدار الذي هو ليس بحجة مقدار قليل، كما لو احتوت الرواية على مداليل 3 ومدلول 1 غير حجة، فنسقطه ونبقي المدلولين، أي المقدار الذي يراد إسقاطه عن الحجية ليس مقدارا معتدا به، كما لو قال المعصوم اغتسل يجب الغسل للجنابة ولمس الميت والجمعة مثلا، والجمعة قامت قرينة أو ارتكاز على أنه مو واجب فنسقطها عن الحجية مثلا وكذا مثلا. أما إذا كانت رواية واحدة فيها مقدار معتد به من الأحكام التي هي خلاف الضرورة وخلاف الارتكاز، وليس رحمك الله وليس مقدارا بسيطا مثلا، فإنه لا نحرز بل لا نحرز شمول دليل الحجية لمثل هذا المورد، إذ عمدة الدليل هو التمسك بحجية الظهور، فهذه الرواية لها ظهورات عديدة بعدد الأحكام الدالة عليها، والدليل على حجية الظهور هذا الانحلال هو السيرة العقلائية. فلو رجعنا للسيرة، دائما ترجع لدليل الحجية في الموارد، إذا رجعنا للسيرة وهي دليل الحجية وقلنا لهم إذا صدر كلام من متكلم وكان في هذا الكلام الواحد مقدارا معتدا به ظهوره ليس بحجة، فهل تعملون بالظهور المحتف به الآخر فتقول نفكك هذا الظهور نسقطه ونبقي هذا الظهور، أو يتوقفون في العمل حتى بباقي الظهورات؟ قد يقال بأنه إذا كان مقدارا معتدا به فإنه يتوقف عن العمل بباقي المداليل وبباقي الظهورات، خصوصا إذا كان هذا المقدار من الوضوح بمكان أنه خلاف الارتكاز وخلاف الضرورة، فحينئذ لا نحرز ماذا قيام هذا دليل الحجية وهو السيرة العقلائية للعمل بواقع المداليل. وعلى أي حال هذا الكلام قبله السيد الخوئي أو ما قبله، هذا مطلب علمي الآن تفكر فيه، هي مسألة التفكيك في المداليل العرضية هل بسعتها الواسعة يعني مقبولة، أو أنه يمكن التشكيك في أصلها كما ذكرنا هذا التشكيك في الفرق الاستدلالي أصلا شوي محل نظر.
لكن حتى لو تنزلنا وقبلناها حتى يقبل حتى برحاض لو كان الكلام الذي أتى من المتكلم مقدار معتد به ماذا قامت ارتكازات ووضوح على أنه كلام باطل هل يعملون بباقي الكلامات أنا الآن جيت لكم في قناة قال لكم قصة أو نقل لكم كلام وتحرزون بأنه نسبة 40-50% أو 30% أقول مقدار معتد ب30-40% كلام خلاف الارتكازات قطعا باطل هل تقول نفكك فنعمل بال60 أو نعمل بال40 أقول لا احتفاف هذا الكلام بذاك يوجب سريان التشكيك حتى في الأول أنا ما أعمل أنتم ما أدري إيش تقولون لا الظهور هو صدور ثقة مثلا الأمدالية لأن نتكلم أمدالية هل الدلالة الظهورية حجة في المقام
لا اللي أريد أقوله أنه إذا وجدنا أن هذه الألفاظ يعني 50% 40% من ألفاظ الرواية فيها اضطراب من جهة الدلالة
دلالة مو صدور ثقة
لا بس هذا قد يوجب التردد في أصل صدور
إذا صار عندك تردد بلي بس عادة إذا صار تردد سيسري نعم أما هو قلنا بأنه لا لو قلنا بأن هذا ثقة ومحرز وثاقته وإنما كان الشك من جهة أنه شنه من جهة ضبطه في نقل الرواية نسيانه غفلته وما شاكل ذلك فيرجع إلى عالم الدلالة نعم إذا سرى واحد شكك بل قد يرجع إلى عالم الظهور عالم الدلالة
خصوصا على مسألة مثل الوثوق يعني هذا الاضطراب في المتن قد يوجب
اضطراب في الدلالة قصدي إذا أوجب نعم نعم بلي في أحيانا ذكرنا أنه ذكرنا في بحث تعارض مستقر إذا بين روايتين ذكروا في بحث التعارض إذا كان عندنا تعارض مستقر بين روايتين فإنه التعارض بينهما بلحاظ دليل الصدور وبلحاظ دليل الحجية الظهور لكن لو كان عندنا رواية واحدة ثقة نقلها بعض ظهوراتها لم نقبل به أي بعض المرادات الجدية فقط بعض المرتقط لأجل قرينة فهل المرادات الجدية الأخرى حجة أو ليست بحجة إذا سرى إلى الصدور بل يشكف الصدور أيضا إذا ما سرى يبقى في الظهر فقط هذا بني هذا مثل الإشكال الأول وفي الدلالة العامة وإن قلت قلت هي كل إثارة تحتاج إلى تأمل ها في التفكيك في الحجية وكذا الإشكال الثاني ما ذكر ما أدري أنا هذا الجواب ما شفته لا من الكيس المبارك إن شاء الله يصير مبارك الجواب الثاني أو إشكال الثاني ما أشار إليه المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب فذكر بأن هناك إشكال في هذه الدلالة وهو تعارض ضابط الحلية مع ضابط الحرمة حيث إن هذه الرواية ذكرت أن ضابط الحلية هو أن يكون هناك شيء من وجوه الصلاح في العين فإذا كانت هذه العين فيها وجه من وجوه الصلاح فيحل بيعها والمعاملة واضح فموضوع حلية المعاملة ونفوذها وجود وجه من وجوه الصلاح وهذه الرواية في مقطعها الآخر ذكر في ضابط الحرمة هو وجود وجه من وجوه الفساد فيكون موضوع الحرمة هو وجود وجه من وجوه الفساد ومن الواضح أن هناك تعارض واضح بين الضابطين لأنه النسبة بين الضابطين العموم والخصوص من وجه وأغلب إن لم يكن كل الموارد هي مادة الاشتراك لأن مادة افتراق ضابط الحل الشيء الذي هو خير محض ما في وجه من وجوه الفساد وقد لا ترى شيء ليس فيه وجه من وجوه الفساد و مادة افتراق ضابط الحرمة أن يكون شيء متمحض في شنو في الحرمة وفي الفساد ما في وجه من وجوه الصلاح يعني يقولون شر محض في وجه من وجوه الصلاح ومادة الاشتراك ما وجد فيه الوجه وعادة الموارد ماذا المتعارفة كالعناب خشب كل الأشياء عادة فيها وجه من وجوه الصلاح وجه من وجوه الفساد، فيكون كأنه التباني الكل كلي. وحينئذ لا معنى محصل ستكون للرواية في جعل هذه الضابطة، جعل ضابطتين في موجبة لسقوطها، فكيف تكون هذه ضابطة؟ تفتن كلام حق إيرواني، لا معنى لأن يأتي الشارع ويجعل ضابطة هي ضابطة لا يمكن تطبيقها على ما مورد. ولو فرط بالتفكير العقب سنة حصلت لك مورد في خير محض أو شر محض، فإن هذا موردنا نادر جدا، لا ينبغي أن يكون ماذا سياق الضابطة حق لأجل هذا الأمر النادر. فكيف يصدر هكذا ضوابط من المعصومين سلام الله عليهم؟ فهل أيضا تقوم بالتفكيك في الحجية؟ هل هكذا يصدر من المعصوم لهالدرجة يعني تقوم بالتفكيك في الحجية؟ ماذا تقولون في كلامه، كلامه على النور فيه نور أو يمكن التأمل فيه؟ موجود في حاشيته على من أهم الحواشي، قلت لكم بلي من أهم الحواشي. هو جواب مو جواب، قال تزاحم وتعارض، ما مو جواب هذا، هذا يرجع إلى الإشكال. أنا هذا جبت الصياغة عشان تبين الإشكال أعمق، أنه في النتيجة يصير تزاحم وتعارض. خب زين، رجع الشارع جعلنا ضابطة لا يمكن تطبيقها، كل معارضة لا معنى له. بلي ما قررته أنا، قررت كلامه. يعني جاب تبرعي تسوي شيء خنا؟
لا تصرف معي لا يكون.
ما هو التصرف هذا؟
وجهه الغالب.
نعم. فنقول بلي نقول هذا الإشكال لا يرى، وسيأتي في كلام الشيخ جواب له. هذا نفس إشكال الحق الإيرواني، سيأتي في كلام الشيخ أعلى الله مقامه بأن المراد من وجه من وجوه الفساد ليس صرف وجود وجه من وجوه الفساد، بل المراد منه الوجه الغالب، إما بلحاظ الصدق العرفي أو بلحاظ احتفافه بالقرينة الارتكازية الواضحة. احتفاف هذه الضابطة بقرينة ارتكازية واضحة من أن كل شيء فيه وجه من وجوه الفساد ووجه من وجوه الصلاح، وأن الشارع في مقام جعل الضابطة يوجب ظهور في أن المراد من هذا الوجه لا صرف الوجه بل الوجه الغالب. وخصوصا التمثيل التي سيذكره الإمام بعد ذلك في نفس الرواية، يمثل كذا كذا كذا، واضح. إذن المراد من الوجه الوجه الغالب، وحينئذ لا تكون الرواية ماذا متنافية، بل هو مقتضى الصناعة كما سيأتي على رأي أكثر المحققين، أنه إذا كانت المنفعة الغالبة في الشيء منفعة محرمة فلا يجوز المعاوضة عليها، لأن المنفعة النادرة غير ملتفت إليها عند العقلاء وغير موجبة للمالية. الموجب للمالية هي المنفعة الغالبة عند العقلاء، والمنفعة النادرة لا يلتفت إليها. فالعرف يقول هذه العين التي منفعتها الغالبة محرمة لا مالية لها شرعان، لأن المالية في المحرم صارت لأنه على النادر، والنادر ليس هو دخيل في تحقيق المالية، لأن مناط المالي هو تنافس ورغبة العقلاء. وهذه العين التي الحيثية الغالبة فيها الحرمة صارت ماليتها في الحرمة، والشارع ألغى المالية الحرام فلا مالية لها حينئذ، فلا تصح المعاوضة عليها. وأما إذا كانت المنفعة الغالبة منفعة محللة فتكون لها مالية فتصح المعاوضة عليها، وحينئذ لا يرد هذا الإشكال. ولو ورد من يرى باب التفكيك واسعا يقول شنو، خب مو مشكلة نفكك في الحجية فيها أشياء ثانية فيها أشياء ثانية هم إن شاء الله. هل يرون التفكيك شيخنا يرون باب واسع؟ يقولون حتى لو في خمسة، واحد جاك خمسة ميدالية أربعة باطلة، واحد ناخذ الواحد نترك الأربعة. يعني غير طريقة عقلائية، احنا نقولها هاي من زمان، بس هم يقولون لا هذا هم يقولون بأن هذه طريقة العقلاء في التعامل. إذن إذا تقول هالحاشي حتى في المدايا العرضية البسيطة ما تقبل الحجية المفروض.
لخص بعرضها العريض مثل ما تفضلت.
نعم. مورد. إيه. يعني لو حق قال لك لو جاك الراوي وقال لك اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة وتقطع بأن اغتسال الجمعة مو ثابت مو واجب. فتقبل المدلول الثاني لو توقف. تقول هذا يمكن اختشاش صار عنده ذاك اليوم. ما ضابط نقل لنا هالكلام أو لا تقول لا بهاللحاظ يسقط وهاللحاظ يبقى تسوي هالمعادلة الرياضية لو لا أقول هناك أيضا فارق صراعة تارة المدلول ينقله واضح البطلان مو إبطال بدليل خارجي نظري لا ساعات يجيب مثل رواية سيد الخوي ركز على شنو إن هذه ما حد يقول بها تارة تسقط مدلولها بلحاظ وجود روايات أخرى أقوى مثلا تقول سقطت ممكن هاي التفكيك لعله مقبول مثلا لأن قرينة خارجية هذه الرواية في حد ذات الظهور انعقد قامت قرينة من الخارج على أن هذا الظهور غير مراد جدا ما له علاقة بهذا الظهور تارة يجي شخص ينقل لك مدلول واضح البطلان يقول الله جسم مثلا يقول الله جسم والإمام معصوم مثلا فتقول هاي جمهور الله جسم زي يقول الله جسم روح ما نقبل كلام تقول لا نفكك هذه الله جسم ما نقبل بس الإمام معصوم نقول مثلا يقول ما عادة العقلاء في مثل هالموارد إذا كان أمر واضح البطلان وارتكازات واضحة صعب القبول إحنا واحد ينقل لنا أخبار أخبار عادية نشوف في كلام شوي أشياء غير مطابقة للواقع أو العقلاء نتوقف في كل خبرة ما نقول تفكيك في المدلول العرضية على أي حال هم يقولون حتى المدلول الطولية فضلا عن العرضية هذا تمام الكلام في البحث عن الإشكالات الدلالية العامة الآن نقع ونرجع إلى ماذا إلى متن الكتاب فقال في المكاسب ولا نريد أن ندخل في البحث الآن اللفظي أيهما أفضل المكاسب أو المتاجر فإن هذا مذكور في اللمعة ومذكور في الحواشي وليس بتلك الأهم الأهمية وينبغي أولا التيمن هل هنا التيمن بمعنى ذكره من باب البركة بمعنى عدم الحجية تيمن ما باب التأييد يعني أو لا نقول مراده من التيمن يعني جعل كتابه ميمونا ومباركا لا بمعنى أن الروايات التي أوردها من باب التأييد فقط ومن باب حسن الافتتاح بالقرآن أو بالسنة وما شاكل ذلك حيث أنه يرى المصنف بأن هذه الرواية حجة ويعتمد عليها كما سيأتي جعله ميمونا قال بذكر بعض الأخبار هذه الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من شنه من أي حيث قال من حيث الحل والحرمة هنا وقع كلام وسيأتينا إن شاء الله هل هذه الحرمة والحلية هي خصوص التكليفية فهذا الضابط الذي أراد بيانه الشيخ ضابطا للمكاسب بيان الحلية والحرمة التكليفية أو الحلية والحرمة الوضعية أو الأعم من الحلية والحرمة التكليفية والوضعية ملتفتين؟ كثير من الشراح أعملوا مبانيهم في شرح الكتاب فقالوا المهم في المكاسب الحل والحرمة الوضعي فمراد الشيخ من الحلية والحرمة الوضعية ولكن هذا كلام غير صحيح لأن الشيخ كما سيأتي ناظر إلى الحرمة التكليفية أولا وبالذات وبعد ذلك سيترتب عليها الحرمة الوضعية فلا أقل نحن نريد أن نقول أن الحرمة التكليفية منظور إليها في كلام الشيخ كما سيأتي وهنا وقع كلام يا شيخ حسين بحث عندك خميس وجمعة ما شاء الله 24 48 48 ساعة سؤالين لكم السؤال الأول لماذا لم يذكر الأخبار لماذا لم يذكر الآيات التي يستدل بها كضابط عام في باب المعاملات حيث إنه يوجد عندنا مجموعة من الآيات تذكر
كضابطة عامة يرجع إليها كعموم فوقاني عند الشك، كقوله تعالى أوفوا بالعقود، فإذا شككنا أنه جلد الميتة الطاهر هل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز المعاوضة عليه؟ عند الشك تمسكنا بأوفوا بالعقود لإثبات لزوم هذه المعاملة. الآية الثانية أحل الله البيع. الآية الثالثة إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه آيات ثلاثة لم يتعرض لها المصنف في المقام. السؤال، أليس الأولى هو البحث أولا عن هذه الآيات لبيان الضابطة الكلية للمكاسب؟ السؤال والبحث الثاني الذي هو أهم صناعة، ما هو المستفاد من هذه الآيات؟ هل يستفاد منها اللزوم الوضعي، أو يستفاد منها الصحة، أو يستفاد منها الحكم التكليفي؟ وقد تعرض لهذه الآيات بعض الشراح، فلاحظوا منهم الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في شرحه، وهو إرشاد الطالب في التعليق على المكاسب، من أفضل الشروح، يعني يهتم بكلام بشرح كلام شنو بكلام الشيخ العظام. ومنهم أيضا من تعرض، القمي صاحب المباني في عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، ومنهم نعم قمي سيد القمي، وأيضا من الذين تعرضوا إلى هذا البحث دراسات في المكاسب للشيخ المنتظري، تعرض إلى البحث في الآيات. خصوصية الشيخ التبريزي أنه يناقش كلام سيد الخوي عادة، يعني ينظر أما يعمقه أو يشكل، وعادة يعمق كلام السيد الخوي هو الشيخ، بس في هالمرد أشكل على السيد الخوي. ففي هالفترة راجع الآيات، لا بأس بها. قال فنقول مستعينا بالله تعالى روي في الوسائل والحدائق. الشيخ كما هو واضح لم ينقل الرواية من كتاب تحفل العقول، وإنما رواها من كتاب الوسائل والحدائق. وهناك تفاوت كبير بين نقل صاحب الوسائل للرواية وبين ما هو موجود في تحف العقول. وما هو موجود في تحف العقول نقله صاحب البحار في الجزء 100، في الجزء 100 صفحة 44. صاحب البحار نقل الرواية بكلها صفحة 44 الجزء 100. وأيضا من الذين نقلوا الرواية جامع أحاديث الشيعة بروجردي رحمة الله عليه، وهو من الكتب القيمة جدا الذي ينصح به السيد السيستاني حفظه الله، له خصوصيات كثيرة في محلها. المهم نقل هذه الرواية بطولها. ومن الشراح الذين نقلوا هذه الرواية ماذا؟ ميرزا فتاح الشهيدي، كما قلت لكم في هداية الطالب إلى أسرار المكاء، نقل الرواية بماذا؟ بمتنها كاملة. وأيضا الشيخ المنتظري نقل الرواية وشرحها بحسب الموجود ماذا؟ في تحفل العقول. وفي اختلافات تغير المعنى أحيانا إن لم تكن كثيرا، يعني عن الحسن بن علي بن شعبة. نعم لم يصل، لم وكثير الشيخ عنده حال الحالة الظاهر لم يكن عنده كتاب تحف العقول، ولهذا رواه عن الوسائل. الظاهر أن كتاب تحف العقول لم يكن عنده، ما عنده مكاتب نفسكم الآن منتشرة وكذا، وحينئذ نقل الرواية من وين؟ من صاحب الوسائل، أو اعتمادا على نقل صاحب الوسائل. وهذا كثيرة في كلام الشيخ، ولهذا الرواية اللي مذكورة في كتاب المكاسب أو الرسائل يحتاج ترجع إلى مصدرها الرئيسي، لأن الشيخ ينقلها من كتاب عادة أو من خلال حافظته قوية، ينقل على ما في بالي يقول، على ما يحضرني، واضح. فيحتاج ترجع إلى المصدر الرئيسي، بل أنهم عند الإعلام حتى صاحب الوسائل نقله فيه نوع من النظار، فلا بد أن ترجع إلى الكتب الأربعة.
وهي شفناها بالوجدان، أن حتى في صاحب الوسائل في الناقل يعمل صاعة مبانيه في الناقل في الأسناد وفي الدلالة في المتون، هناك اختلاف أحيانا بينه وبين من وبين الكتب الأربعة. ولهذا بعض الأعلام كسيد حمار رضا السيستاني مثلا، إذا في أبحاثه كل أبحاثه ما يعتمد على الوسائل أصلا، تبع الضال السيد السيستاني، يعتمدون على من؟ على الكتب الأربعة والبروجردي، فإن البروجردي فيه أكثر دقة كتابه. على أي حال، عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث سئل عن معايش العباد، المعايش يعني وسائل العيش والتكسب، فقال: جميع المعايش كلها، الآن بيجيب قيدين، المعايش يعني وسائل العيش، قال: من وجوه المعاملات، هذا قيد أول، يعني ظاهر هذا الكلام أن الإمام ليس في مقام بيان جميع ما يتعيش به، فإن ما يتعيش به كثير، كالحيازة، كالأصطياد، كالزراعة، كالبيع، كالشراء، هاي كل أمور تساعد الإنسان ووسيلة للتعيش، لكن حصرها بأن تكون كلام في وجه المعاملات. فبقوله من وجوه المعاملات أخرج وسائل العيش الذي هي ليست من المعاملات، كالأصطياد، كالحيازة، صحيح؟ فإن الحيازة والأصطياد وما شاكل ذلك ليس من المعاملات. وهنا احتمالان في المعاملات شيخ حسين، إما أن يراد من المعاملات هي خصوص العقود فلا يشمل الإيقاعات، فيخرج مثل الجعالة، فإن الجعالة عقد لو إيقاع، الجعالة إيقاع وليس بعقد، فتخرج مثل شنهم مثل الجعالة. وإما أن يكون المراد من المعاملة ما يعم الإيقاعات فتدخل شنهم فتدخل مثل الجعالة. والظاهر أنه المعاملات في كلف الروايات أو أن خصوص العقود ما يشمل طرفين. شوف الوهدري وماذا قالت فيما بينهم، والظاهر أن هذه معاملة بينية، والظاهر من المعاملة بينه وما كان لها طرفان حسب الظاهر. فما العلاقة مثلا بالطلاق، المرأة تتكسب واحد تتزوج مثلا بالمهر أو المهر زوج. بالطلاق مثلا، لو فرض الطلاق وسائل مسائل العيش مثلا، اللي هو ليس وسائل مسائل العيش، إذا فيما بينهم يعني معاملة بي، بعضهم يتزوجون حق يطلقون حق حصول نصف المهر يعني، واضح؟ فالمعاملة معاملة بي بينية، فالظاهر أن المعاملات يعني العقول. قال: مما يكون لهم فيه المكاسب، هذا قيد ثاني. المراد من المكاسب مما يكون لهم فيه المكاسب يعني الظهر الاسترباح، فمن هذا القيد يكون نظر المعصوم إلى المعاملة التي فيها نوع من الاسترباح، فلا يشمل مثل الوكالة، فإن الوكالة معاملة ليس فيها استرباح بعنوانها الأولي، وتبقى الرواية ناظرة إلى المعاملة التي فيها نوع من الاسترباح. قال: جميع المعايش كلها أربع جهات. ما هي هذه الأربع؟ يعني أربع خبر لجميع، جميع المعايش أربع، ويكون في هذه الجهات حلال من جهة وحرام من جهة. فأول هذه الجهات الأربع، ذكر الإمام تقسيم رباعي لهذه الجهات: الولاية والتجارة والصناعة والإجارة. ووقع كلام في أن هذا التقسيم الرباعي هل هو صحيح أو لا، مجرد حكم كلام الإمام، يعني عدم صحته يكشف عن اضطراب في الرواية، هذا مقصودهم. حيث أثار السيد الخوئي ومن قبله المجدد الشيرازي في حاشيته على المكاسب، في حاشية المجدد الشيرازي رأيت هذا الإشكال، أخذه الظاهر السيد الخوي وعمقه، فبذرة الإشكال الذي سنذكره للمجدد الشيرازي والسيد الخوي عمقه، قال: هذا التقسيم الرباعي لا يرجع إلى حاصل. يأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية بيان الإشكال وما يمكن أن يكون جوابا إلى هذا الإشكال، و نعلق على بعض فقرات الرواية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.